بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان، وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي تذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة. فالجواب أن يقال: هذا فيه قولان للناس، ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كل القولين. ونذكر أولا قول من قال أنها جنة الخلد التي وعد الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال أنها غيرها، ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيه من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر، إذ ليس غرضنا ذلك، وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان. وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إذ خال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به، وأنه أي فائدة في ذلك، والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة، وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها. ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير، سواء كانت جنة الخلد أو غيرها، بينا الكلام على التقديرين، ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق قال بثر يخرج على اللسان يحصل غرضا ولا يزيل مرضا، فسلكنا هذا السبيل ليكون قولهم مردودا على كل قول من أقوال الأئمة، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما جنة غيرها، فهذا مما قد اختلف فيه الناس، والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وقد نص غير واحد من السلف على ذلك. واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبا نستفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وذكر الحديث. قالوا: فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منها أن يستفتح لهم. قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه وتعالى قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا يدل على أن هبوطه من الجنة إلى الأرض من وجهين: أحدهما من لفظ قوله اهبطوا، فإن الهبوط نزول من علو إلى سهول، والثاني قوله: ولكم في الأرض مستقر، عقيب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا أولا في الأرض. وأيضا فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية. قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والضمأ والتعري والضحي للشمس. وأيضا فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع، فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية ثانية وأن ملكها يبلع. وأيضا فإن قصة آدم في سورة البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة، ولهذا أتى فيه بضمير الجمع، وقيل أنه خطاب لهم وللحية، هذا القول مرويا عن العباس. وهذا يحتاج إلى نقل ثابت، إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وإبليس،
وحتى ذكر الحية من إسرائيلية
وقيل
قصة آدم والجنة وخلق الحياة كلها من شوائب.
وقيل خطاب لآدم وحواء، وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، وقيل لآدم وحواء وذريتهما، وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول، لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه، فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة. ثم قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الإهباط الثاني فلا بد أن يكون غير الأول، وهو إهباطه من السماء إلى الأرض، وحينئذ فتكون الجنة التي أهبطوا منها أولا فوق السماء وهي جنة الخلد. وقد ذهب الطائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر عنهما بالجمع لاستيعابهما ذريتهما، قال والدليل عليه قوله تعالى قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. ومعنى بعضكم لبعض عدو ما هو ما عليه الناس
أنه خطاب للجمع بالمثنى اهبطوا، قد جاء في الآيات الأخرى اهبطا قول قوي، فإن الاثنان قد يطلق عليهم جمع كما قال النبي ورث النبي صلى الله عليه وسلم ما في جابر الثلثين وهما اثنتان، وهذا يخرج مخرج الجمع، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان أخرى.
ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس
عند البنات جمع ما زاد عن واحدة فسنة.
ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغض والتضليل بعضهم لبعض، وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية، فإن العداوة التي ذكرها الله إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهما، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا عدو. وأما آدم وزوجه فإن الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن إليها، وقال سبحانه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذرياتهما. ويدل عليه أيضا عود الضمير إليهم بلفظ الجمع، وقد تتقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وفي قوله فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فهؤلاء ثلاثة آدم وزوجه وإبليس، فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام؟
خلق منها زوجها 60 ذراع في السماء، لكم 60 ذراع في السماء آدم عليه الصلاة والسلام، 60 ذراع في السماء يعني الذراعان كل متر، مش الذراع نصف متر، 30 متر طول السماء،
كم أدوار؟
عشرون مدة أدوار إيه مسافة
ذراع هو يشق أو بذراع؟
والله ما أدري إيه ما أدري أثناء صار
فإن قيل هما تصنعون بقوله قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذا خطاب لآدم وحواء وقد أخبر بعداوة بعضهم لبعضا. قيل إما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه، أو يكون راجعا إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس، وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين، أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط، والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس، ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.